بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الطيبين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وفي الدرس 52، وفي تتمة باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل منهم فرق، أي خوف. فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به، فيكون هلاكا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما فرق هؤلاء يستفهم. وهذا يدل على أن العالم إذا رأى شيئا عجيبا أو غريبا في مجلسه لا بد أن يستفهم أولا قبل أن يصدر الحكم. وهذا المنهج أخذه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقي عليه السلام أبا هريرة يوما فانخنس أبو هريرة منه، أي اختبأ وأخذ جانبا آخر، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما لقيه بعد ذلك، قال سأله عن السبب في ذلك. الإنسان لا يتعجب في إصدار الحكم قبل أن يعرف السبب. قال رحمه الله تعالى الشارح: ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا. فإن لم يقبل معناه، هذا سبب من أسباب الرد عدم القبول، أو رده الرد أو الشك، بخلاف كل هذا بخلاف الترك. ولا يفهمن أحد أن الترك ضده الرد، لأن الرد ضده القبول وليس الترك. وأما الترك فكل عمل على حسب. وهؤلاء التكفيريون أفراق الخوارج في زمننا فهموا من الترك الرد. فلما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصار بالمستول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام قولة أو الإجماع الذي نقله إسحاق بن راهوي: أو رد شيء من قتل نبيا، أو رد شيئا مما جاء به الرسول، فهم هؤلاء الجهال سفهاء الأحلام كما وسمه النبي عليه السلام خوارج سفهاء الأحلام، فهم من هذا الرد هو الترك، وهذا من فرط جهلهم في معنى الرد والترك أو الدفع. هذا لما قال الشيخ الإسلام: أو دفع شيئا مما جاء به الرسول، فهموا أن الدفع ضد الترك، وهذا غلط. لذلك معرفة هذه الاصطلاحات العلمية بحدودها الشرعية التي وضع العلماء من الأهمية بمفهوم، لا سيما في باب المعتقد، والخروج عن هذه الحدود التي وضع العلماء دخول في أحد المناهج الفاسدة والباطلة. لذلك حري بطالب العلم أن يعرف هذه الحدود. والحد كما قال الأصوليون: ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو فيه. ما لا يخرج فيه ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو فيه. فمثلا الصلاة اصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. خلاص، لو تركت أي فقرة من هذه الفقرات لابد أن يختل التعريف. هذه الحدود أيها الإخوة هو النظر في كتب السلف، وحفظ هذه الحدود مهم جدا، مهم جدا في الحفاظ والصيانة من الانحراف عن هذا السلف.
قال رحمه الله: وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعاتهم غيلان، قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر. ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل، قتله خالد بن عبد الله القسر يوم الأضحى. قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الإضحى بعد صلاة العيد. قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الإضحى بعد صلاة العيد.
نعم. ورقى خالد رحمه الله كان أميرا على العراق، رقى المنبر يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم. ونزل فذبحه لله درهم. ذكر ابن القيم في نهايته أن الله شكر لهذه الأضحية وأنها من أعظم ضحايا المسلمين، وصدق، نعظم الأضحية أن يضحي ولي الأمر. نسأل الله أن يسلطهم على أهل البدع، وأن يملأ قلوبهم رحمة على أهل السنة. نسأل الله أن يملأ قلوب كل ولاة المسلمين في جميع بلدان المسلمين رحمة على أهل السنة والجماعة، أن يسلط سيوفهم وسياطهم على أهل الأهواء والبدع. حينما يقف السيف بجوار العلم ترى الخير العظيم، وترى ظهور السنة وقمع البدعة وأهلها. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا لذلك. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا محمد مرسل، وأن يشرح صدره، وأن يملأ قلبه رحمة على أهل السنة. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والإنسان يدعو ربه، إن صلاح السلطان فيه خير عظيم. من مسؤولة اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الفاز رحمه الله عن حكم الدعاء على الحاكم الكافر، فقالوا: ادعوا له، ادعوا له بالهداية. فحاكمنا لله الحمد حاكم مسلم، لو دم الدعاء له. قال أبو محمد البربهاري في كتاب السنة له: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. من علامات أهل السنة الدعاء للسلاطين المسلمين، ومن علامات أهل البدعة الدعاء على السلاطين. هذا فارق مهم، والواقع سبحان الله عكس ذلك. إذا دعا الإنسان للحاكم على المنبر اتهموه بأنه عميل للدولة والحكومة، وإذا دعا عليه قالوا: هذا خطيب بطل، أحسن الخطبة. ولا أدري أن هذا من علامات أهل البدع الدعاء على السلطان. نعم. ونسبت الجهمية إلى الجهم لا إلى الجعد بن درهم، لأن الجعد افتتحها والجهم نشرها، فنسبت إلى الجهم بن صفوان. وقد كفره العلماء، كفر الجهمية 500 عام كما قال ابن القيم: قد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وذكر منهم اللكائي والطبراني. نعم.
قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها.
وكيع هو ابن الجراح، واستأنس بقول الأئمة كالأعمش. والأعمش من هو الأعمش؟ ابن مهران. وسفيان: يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. الإنسان الذي تكلم في العلم لابد أن يكون له مستند من نصوص الكتاب والسنة، ويستأنس بالعلماء قبل، ولا يأتي بكلام محدث لم يسبق إليه أحد من أهل العلم. ولذلك سبحان الله بعض السلف لما بدأوا يحدثوا كلمات جديدة خرجوا من منهج السلف، رغم أنهم كانوا على الجاد. فبدأ يحدث اصطلاحات ربما لأن بعضهم خالط أهل البدع فأثر فيه فخرج من السلفية والعياذ بالله. حذر منه العلماء أو أنهم كان لهم كتابات جيدة في الأول، ولكن بدأ يحدث اصطلاحات منكرة من هذا في وقعت في هذا العصر في هذا الزمان في زمان الفتن، فحذر منه أهل العلماء.
قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع، وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله في الرد على الجهمية. والواقع من أهل البدع وتحريف
عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله.
والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس، والسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم على الفهم وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها.
خطت الآن سبب الوقوع في البدع حتى تجنبها. أول شيء هو الجهل وقصور الفهم، والفهم نعمة فوق العلم، يقول الله جل وعلا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والفهم المنضبط هو فهم الصحابة، وكيف تفهم فهم الصحابة للنصوص؟ ترجع إلى مظان أقوالهم. ومن أكثر كتب تمت بأقوال الصحابة لا سيما في أبواب الفقه مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني اليماني رحمه الله. كنا قد افتتحنا قراءة في هذين الكتابين، إن شاء الله سنبدأ فيها 3 أيام إن شاء الله أو يومين عما قريب إن شاء الله، لعله الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله قراءة في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة مع شيء من صحيح البخاري إن شاء الله تعالى. نعم.
والسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم.
نعم. إذن السبب الثالث هو عدم تلقي العلم على أهله، وهذا سوء، يعني سوء وقع كثير من الناس في البدع بسبب ترك هذا الأمر، عدم تلقي العلم على أهله، فتلقوا على بعض القصاصين وبعض الرويبضة والجهال فوقعوا في البدع واستقرت البدع في قلوبهم، حتى صدق قول أحد السلف عن انتشار البدعة أن تتمكن من قلوب الناس حتى إذا غيرت البدعة قالوا: إيش ويحك غيرت السنة، تصير السنة بدعة والبدعة سنة، حتى إذا ما غيرت البدعة قالوا: ويحك غيرت السنة. هذا الأمر يحتاج إلى صبر شديد، وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى الاستعانة بالله الصبر. بدعة خلاص أصر الناس عليها، لابد أن تصبر، قد تقتل من أجل إحياء السنة. فنرجو الله سبحانه وتعالى الشهادة لمن قام بهذه السنة وأحيا، والإنسان سيموت إما أن يموت شهيدا وإما في سبيل الله وإما أن يموت من أجل الدنيا، وسيموت سيموت، وأجمل أن يموت شهيدا في سبيل الله. نعم.
نعم. وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه.
إذن إذا جاء حديث متشابه أو آية فيها تشابه ترد إلى من علامات أهل السنة رد المتشابه إلى المعنى، من علامات أهل البدعة الأخذ المتشابه وترك المعنى. هذه علامة مهمة. نعم.
قوله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات.
وقال سبحانه: هم يكفرون بالرحمن، فمن جحد ذلك فليس بمؤمن. نعم.
الثانية: تفسير آية الرعد.
وقوله تعالى: هم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. نعم.
الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
ما لا يفهم السامع، كما قال علي: حدث الناس بما يفهم، تحبون أن كذب الله ورسوله. نعم. هذا أمر مهم جدا أيها الأخوة، خصوصا عند الغربة وعند الفتن، سنيفهم من يكلم ويعي ذلك جيدا ولا يخبط، أن هذا يؤدي إلى ضرر بأهل السنة بعلماء السنة ومن يحملون لواء السنة. ليس كلام هكذا مرسل على إطلاق، بل تفهم من تكلم، خصوصا في أمور التكفير وأمور التبديل. نعم.
الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر،
كما قال على: تحبون أن يكذب الله ورسوله. نعم.
الخامسة: كلام ابن عباس لما استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك.
نعم. ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. نعم. يعني غير الواضح بالنسبة له. نعم. حتى النصوص الأحاديث غير الأحاد لم يثبت، إنما هو القرآن الذي هو يقيني أن هذه مروية عن طريق رجال ليسوا المعصومين، حتى غير الأحاد. القول بأن أحاديث الأحاد لا يعمل بها في العقائد قول ليس بصحيح. نعم. قال به بعض العلماء ولكنه غلط وليس بصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ إلى اليمن وقبل خبر الأحاد في الأحكام وفي العقيدة، أرسل معاذ اليمن ليبلغ الناس التوحيد: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله حديث. وقبل في الأحكام الصحيح لما جاء أحد الصحابة والصحابة يصلون في مسجد قباء وكانت القبلة قد حولت، فقال عليهم الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فاستداروا وهم راكعون في الصلاة إلى جهة الكعبة، فكانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس. يدل على أن قبر الأحاد يقول في العقيدة. هذا من جهة النصوص، أما من جهة المعنى والفهم فإن جملة من العقائد لا تثبت إلا بأخبار الأحاد، فالقول بأنها لا تخبر لا تقول إلا بأخبار متواترة معناه صدر جملة كبيرة جدا من العقيدة. وأخبار الأحاد عدها بعض العلماء فرأة 14 حديث، كيف يقال أنه لا يقبل إلا خبر متواتر في العقيدة؟ هذا القول خطأ جدا ومؤداه غلط ومؤداه إلى يعني شر.
متواتر. الباب الأربعون. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
هذا آخر كلام شيخ الإسلام. إلى هنا آخر كلام شيخ الإسلام. من ضاع عنده ألف هاء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية.
قال رحمه الله تعالى اليوم للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن ثمة ألفاظ يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم، وهذا نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. والمقصود بهذه الترجمة وجوب شكر النعمة، وذلك بالاعتراف بالقلب والتحدث باللسان واستعمالها في مرضات الله تعالى. إذن شكر النعمة له أركان ثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب بأن تعتقد وتقر بأن هذه النعمة من الله عز وجل، واللسان بأن تشكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعمة، والجوارح أن تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والعجيب من الكفار أنهم جمعوا بين النقيضين، والله جل وعلا قال عنهم: يعرفون نعمة الله، وبعد هذه المعرفة ينكرونها. فهم مع معرفتهم للنعمة واعترافهم بها أنكروها وكفروا بها. يقول ابن القيم رحمه الله: ما مفاده؟ لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نسبتها إلى غيره. إذن أركان النعمة: الأول بالقلب، وذلك بالاعتراف واعتقاد أنها من الله، والثاني باللسان بالتحدث بها، وليس على سبيل التحدث بها ليس على سبيل الفخر والاختلاء، وإنما على سبيل الشكر، كما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. فالتحدث بالنعم باللسان يكون بالتحدث بها على سبيل الشكر، والثالث بالجوارح، وذلك باستعمالها في طاعة الله. قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. بالقلب واللسان والجوارح. وفهم بعض الناس أن الشكر أنه يقبل يديه بطنا إلى ظهر إذا قال الخطيب الحمد لله، هذا فهم قاصر، فهم خاطئ. نعم.
قال رحمه الله: قوله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن
وهذه الآية جاءت في سورة النحل، وسورة النحل تسمى سورة النعم. نعم.
قال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي
فذكر ذكر طيب يمشي فذكر يعني ابن جرير. نعم.
فذكر عن سفيان عن السدي
عن السدي
فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال محمد صلى الله عليه وسلم وقال آخرون.
قال محمد يعني النعمة المذكورة هنا يعني الرسول محمد عليه السلام. نعم.
بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد.
إذن خذ السلفية الآن من ابن جرير، هو عالم سلفي، كيف نتعامل مع تفسير القرآن؟ أهو بالعقل والهوى أم بالرجوع إلى أقوال السلف؟ فمصادر تفسير القرآن عند أهل السنة ما هي؟ نعم، القرآن بالقرآن، فإن لم يجد السنة ولا الصحابة اللغة العربية. آخر شيء اللغة العربية. لماذا؟ لأن بعض المدلولات الاصطلاحية والحدود الشرعية للغة إما أن تكون ناقصة عن معناها في الاصطلاح الشرعي، وإما أن تكون مغايرة على قولين العلماء. يعني مثلا الصلاة لغة معناها الدعاء، واصطلاحا ما ذكر آنفا. هل هذا المعنى يعني معنى الصلاة لغة الدعاء لما يضيف إليه لما يقولون أقوال وأفعال مخصوصة مقتدحة بالتكبير مقتدحة بالتسليم، هل المعنى اللغوي انتقل إلى معنى آخر أم أنه هو وزيادة؟
هو وزيادة.
نعم.
وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
مجاهد من مدرسة من؟ من شيخ مجاهد بن جبر؟ ابن عباس للشيخ معروف، حينما يتكلم كلامه يكون له وزن في العلم. أما الذين يتكلمون بلا يعني بلا مستند من كلام العلماء فهؤلاء لو ملأوا الدنيا كلاما لا قيمة لكلامه. أود الإنسان أن يكون له شيخ يدرس على يديه، أما أن يقرأ هكذا من الكتب ويخرج شيخا كبيرا بالكتاب فهذا تجده هش لا قيمة له في ميزان العلم. حينما يجلس في مجالس العلماء يجد نفسه إذا به صفر لديه، لا قيمة له. وحينئذ لما يكون له أتباع على الباطل الذي هو عليه وعلى الجهل الذي هو عليه ربما صعب عليه أن يرجع الحق جدا. لذلك ذكر العلماء أن من أعظم أسباب ثبات الإنسان على الباطل والعياذ بالله أتباع، كثرة الأتباع على الباطل، أعوذ بالله من ذلك، والتصدق قبل التأهل يكون له أتباع، فإذا أراد أن يرجع إن أخطأ في المسألة خشى ذهاب هؤلاء الأتباع فيبقى على باطله والعياذ بالله. وربما يرجع إلى الحق ليس من أجل أنه حق، وإنما خوفا على مكانته بين الناس والعياذ بالله. نعم.
وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب. يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. قوله: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. عون هو ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي. أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 20 و100. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره
الأول وهو المقصود بالنعمة هنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم.
واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب.
يعني أن المصنف هنا اختار قول ابن جرير ولا قول غيره؟ قول غيره، أن الآية تعم. نعم، ولعل هذا هو الأظهر والله أعلم.
قوله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين والمذكور بعضه هنا، وذلك من أنواع الشرك كما لا يخفى.
نعم، فلا يجوز نسبة النعمة إلى غير الله، بل تنسب النعمة إلى الله جل وعلا ويشكر ربنا عليها بالقلب واللسان والجوارح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
معرفتها بالقلب وجحودها باللسان والجوارح، كما قال سبحانه: يعرفون نعمة الله يعني بقلوبهم ثم ينكرونها يعني بألسنتهم وجوارحهم. نعم.
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير،
كما ذكر شيخ الإسلام: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. نعم.
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة
لما نسبها إلى السبب. نعم.
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب،
الشكر عدم الشكر مع الاعتراف بالنعمة.
الباب الحادي والأربعين. باب قول الله الباب الحادي والأربعون. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخف من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليب هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان. هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول
قال ابن عباس قبل
وقال ابن عباس: الأنداد هو الشرك، أخف من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليب هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان
فلانا
لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي.
نعم، ما هو؟ على ماذا؟
على الحديث.
حذيفة؟
حلف بغير الله.
حديث
عمر. اللي ضرب
حديث عمر. أنا حلف بغير الله، سيأتينا في التعليق عليه.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك.
لا أبطل ويجوز، يعني عنده، لأنه ليس من حقه يعني يجوز أو يمنع.
جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
التنديد على نوعين: تنديد أكبر وتنديد أصغر. التنديد الأكبر هو المذكور في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. فقوله تبارك وتعالى: وما هم بخارجين من النار، يدل على أنهم كانوا عصاة ولا كفار؟ كفار عند كل أهل السنة. وهذا في رد على الخوارج المعتزلة القائلين بأن عصاة الموحدين لا يخرجون من النار. وتنديد أصغر وهو المذكور في هذه النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ويكون هذا الشرك في الألفاظ كقول ما شاء الله وشئت، فهذا شرك أصغر ولكنه لا يخرج منه، مع أن خطره عظيم. وهذا الباب لأن أكثر الآثار لأن أكثر الآثار فيه المذكورة فيه في الشرك الأصغر والتنديد الأصغر والأكبر. إذن هذا الباب في تحقيق التوحيد والاحتراز من الألفاظ وإن لم يقصد المتكلم. وهذا التحقيق هنا للأصل أم للكمال؟ للكمال، لأن تحقيق التوحيد الذي معه يدخل المرء الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما هو البوب المصنف من قبل باب أسماه فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. كيف يكون تحقيق التوحيد؟ معاذ معنا، كيف يكون تحقيق التوحيد؟ ها؟ تفضل تعال. كم
يكون الشيخ
تحقيقه من لأن الشرك ينافي أصله، ومن المعصية لأن المعصية تنافي كماله، لأن البدعة تنافي المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ندخل الجنة والحساب والعذاب، لابد أن يصفي توحيده من الشرك والبدعة والمعصية، ولا يخلو أحد عن معصية، لكنه يبادر بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. ولك أن تتأمل أهمية دخول الجنة بغير حساب من العذاب حينما تسمع حديث النبي عليه السلام: يؤتى بالرجل من أهل النار فيغمس فيها غمسة، ثم يبعثه الله جل وعلا ويقول لعبدي: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول: لا يا رب، غمسة واحدة فقط في النار تنسيه كل نعيم الدنيا. والجنة غمسة واحدة في أنهارها تنسيه كل بلاء أصابه في سبيل الله. فهي غمسة أيها الإخوة، إما غمسة هنا أو غمسة هنا، غمسة واحدة في الجنة في أنهارها العظيمة تنسي العبد كل بلاء صبر فيه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فاصبروا. والسلف كما تمثلون: يا أقدام الصبر احملي، فلم يبق إلا القليل، وغدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. سنتأمل أنه يلقى الرسول في الجنة غير مبدل ولا متلون في دين الله، ويحشر تحت لوائه عليه السلام. حين اشتاقوا إلى الصحابة ولقياهم ورؤياهم، كان خالد بن معدان رحمه الله تقلب على فراشه يقول: يا شوقاني، يعني إلى الصحابة رضي الله عنهم، هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. خالد بن معدان قالها عن من؟ عن الصحابة. وقالها بعض الناس اليوم عن فرق حزبه وجماعته، حينما يسأل: أنت تبع جماعة الإسكندرية، جماعة برهامي؟ يقول: نعم، هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. مسكين هذا والله. خالد بن معدان قالها عن من؟ أصله وفصله ويحن قلبه إلى الصديق وعمر وعثمان وعلي. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أن ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية،
هل الآن عبد الرحمن بن حسن عالم، بل لقبه بعض الإمام المجدد الثاني بعد جده محمد بن الوهاب رحمه الله، ومع ذلك حينما أتى عن تفسير القرآن قال ابن جرير قال ابن كثير. وهذه السلفية، هذه السلفية لا تفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف، فهم أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأقلها تكلفا. نعم.
قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال عدلاء شركاء، وهكذا قال الربيع ابن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك، وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. قوله عن ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخف من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليب هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص.
هذا كلام كثير ينتج على لسان النفس: لولا البط لأتانا السراح، ولولا الكلب لسرقنا السائق. هذا كله من فضل الشركية، شرك أصغر. نعم نعم. نعم. هذه شفاعة هناك في الآخرة وساطة. والرسول حينما جاء ليشفع في أرض المحشر خر سجدا بين يدي الله. الشفاعة تكون بالعمل، لا منافاة أبدا بين هذا وبين هذا القول. ولو كلمة لو أي التأسف على فوات الطاعة، لو استقبلت من أمري ما استكبرت، لكن هنا لولا. نعم.
قوله عن ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخف من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل.
ودبيب النمل خفي، هل أحد لو مشى بجواره نملة هنا هل يسمع صوتها؟ ها؟ أبدا. فكيف إذا كانت على صفاء ملساء ناعمة؟ فكيف إذا كانت هذه النملة سوداء ومع سوادها فهي تمشي في ظلمة الليل؟ هذا يدل على أن الشرك خفي جدا، والمرء قد يقع فيه من حيث لا يدري وهو لا يدري. لذلك كان يوسف: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. الإنسان لا يمنع نفسه، لا يمنع نفسه الشرك، قد يكون مخلصا في الظاهر مشركا في الباطن والعياذ بالله. فالنيات فيها تفاوت عظيم جدا بين الناس. نعم.
قوله عن ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليب هذا لأتانا اللصوص.
هذا كليب عندكم إيمان في نسخة كليبة. نعم.
كليبة.
لولا كليبة. نعم.
وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى.
هو شرك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار، فصرف هذا الحفظ والكلاءة إلى غيره ولو باللسان هو ضرب من الشرك الخفي. نعم.
قوله عن عمر بن الخطاب:
بعض الناس مثلا إذا وقع في ورطة ويكون أبوه بعيدا عنه يقول: يا أبي تعال لي. مشهور عندنا في مصر: آه يا نيابة. قد يكون أبوه ميتا، أبوه في المنوفية وهو هنا في البحيرة، يقول: آه يا تأوه يا أنا تعال لي يا أبي. هذا غلط، هذا نداء غير الله، غير الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كان ميتا فهو دعاء شركي. هذا مشهور جدا بين عامة المسلمين، ويجب التنبيه عليه في الخطب والمواعظ، أن هذا نداء غير الله لا يجوز، هو شرك أكبر والعياذ بالله، وإن كان قائله لا يقصد. نعم. ولو قال من الوجع ماذا يفعل له أبوه؟ أبوه ميت،
ليس أبوه،
أمه يعني.
هاي مثلا مثلا تورط
لا تألم في الورى ساغية عائشة إذا كانت حاضرة أمامه. هذا يخبر عائشة رضي الله عنها أنه عنده صداع وألم في رأسه، هذا إخبار. نعم.
قوله عن عمر بن
عفوا وعائشة حاضرة ليست ميتة، أما وهي ميتة لا يقول لها وراء ساهو يا عائشة هي ميتة، إنها كانت حاضرة قالت بل أنا وراء ساهو يا رسول الله.
قوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
والحديث ليس من رواية عمر، إنه من رواية ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لعل الشارح والمصنف وهم في ذلك رحمه الله.
ذكروا في تفسير ليس العزيز الحميد.
ها؟
ذكروا في تفسير العزيز الحميد.
ذكر ماذا؟
قال في تفسير العزيز الحميد كذا وقع في الكتاب وصابه عن ابن عمر.
نعم صحيح عن ابن عمر. والحديث في المسلم عند أبي داود والترمذي. نعم.
قوله عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من باب كفر دون كفر.
وهذا يدل على خطورة الحلف بغير الله. ولكن جاء نص هنا وهو أن النبي عليه السلام لما جاءه الرجل وسأله عن أركان الدين والإسلام وبين له النبي السلام، ثم ولى الرجل فقال عليه السلام أفلح وأبيه إن صدق. فالواو من أدوات القسم، أفلح وأبيه إن صدق، فكيف يخرج هذا وهذا وقع من الرسول عليه السلام أفلح وأبيه إن صدق، كيف يخرج هذا مع قوله عليه السلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ نعم،
إلا أنه ما يجعل ألسنة العرب،
قيل أن هذا لا يقصد به القسم وإنما كان مما يجعل ألسنة العرب، هل هذا القول صحيح؟
لا، لأن في رواية أفلح والله إن صدق فتدبر على الشكر.
أفلح والله إن صدق، فهذا يدل على شذوذ هذه الرواية، هذا أسلم التوجيهات. والقول الثالث أنه لا يقصد به القسم. نعم. والصواب أنه أفلح، أنه أن هذه الرواية مشاذة. قال ابن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. وأما قوله أفلح وأبيه إن صدق وهي عند البخاري، قيل أن هذا كان قبل النهي ثم نسخ. قال السهيلي وعليه أكثر الشرائع كما في الدر النضيد. وأيضا هناك جاء حديث عند مسلم في صحيحه أن قال الذي سأله عن الصدقة أي الصدقة أفضل، فقال أما وأبيك لتنبئنه، أما وأبيك لتنبئنه، هذا كله لا يقصد به القسم. ولكن هل يجوز لأحد أن يفعل هذا ولو لم يقصد القسم؟ لا يجوز، لأن النهي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، لكن لو ساوى الحالف بين الرب جل وعلا وبين المحلوف به أو فضله على الله عز وجل فهذا ينتقل إلى الشرك الأكبر.
قوله وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف
بالله توحيد، وإن عصى الكاذب. الحلف بغيره شرك وإن صدق. حسنة التوحيد أقوى من سيئتي من حسنة الصدق لو حلف بغير الله. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام وانظره في الدر النضيد على كتاب التوحيد. نعم.
قول وقال ابن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به لئن أحلف أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
لئن أحلف بالله كاذبا
لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم.
لا شك حلف بغير الله شرك، والحلف بالله ولو صادقا الحلف بالله كاذبا معصية، يمين الغموس يوم الصحيح في نار جهنم، ولكن لا يخلد فيها. أما إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى فإن هذا أعظم من المعصية. ولعلنا نقول هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عندك حاجة؟ عندك حاجة من أمس الأول؟ نعم. أيوه. كيف؟ ما المرجع؟ من أبي عاصم الصحيح؟ هو الصحيح؟ كتاب السنة ابن أبي عاصم. هو أبو بكر ابن أبي عاصم هو المقصود، ابن أبي عاصم صاحب السنة. نعم. طيب غيره؟ فين؟ الشيخ الألباني ضعف فين؟ فين؟ أقرأ. هناك الآن خرج على الشاشات أحمد عمر هاشم، هذا الصوفي الجلد الذي يدعو للتصوف إلى صناديق النذور ويجمع أنها من الشريعة، خرج بدعة جديدة يقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ذكر أن هناك رواية لا تشد الرحال للصلاة إلا إلى ثلاث مساجد، فهذا تخص هذا العموم. معلوم أن رجل عنده شيء من علم الحديث، هو أستاذ في علم الحديث في جامعة الأزهر، هو الرئيس الآن، كان رئيس جامعة الأزهر مع الأسف. نعم. لو تجي تقرب هنا من تقرب من التسجيل. خليك دائما جالس قريبا. نعم. هذا رد كلام أحمد عمر هاشم.
قال حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال سمعت.
من اللي قال؟ إمام أحمد؟
نعم. هذا فيه لا أذكر الحديث يعني بسنده يعني الإمام أحمد يعني.
أقول قال الإمام أحمد.
نعم. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال سمعت.
شهر بن حوشب؟
نعم.
هذا ضعيف.
قال سمعت أبي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ثم وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال قال
صلاة في
الطور.
في الطور، جبل الطور. نعم.
فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. قال شيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز.
أعد كده المتن والأخوة. لا ينبغي.
لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة.
يبتغى فيه الصلاة. نعم.
قال شيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز باب التعزية.
في أحكام الجنائز باب التعزية. نعم.
وشهر ضعيف وقد تفرد بهذه الزيادة. إلى وهي إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة. فهي منكرة لعدم ورودها في الطرق الأخرى عن أبي سعيد. ولا في طريق ليث ابن أبي سليم
سليم
ابن أبي سليم عن شهر. وكذلك لم ترد في الأحاديث الأخرى وهي ثمانية وغالبها لها أكثر من طريق واحدة. وقد سقتها لك في الثم المستطاب. فعدم ورود هذه الزيادة في شيء من هذه الأحاديث.
رحمه الله الألباني عالم كبير علماء السنة ورمز وشوكة في حلق أهل البدع رحمه الله. نعم.
فعدم ورود هذه الزيادة في شيء من هذه الأحاديث على كثرتها وتعدد مخارجها.
يعني الحديث جاء من ثمانية طرق ليس في هذه الزيادة إلا في رواية شهر بن حوشب ووضعية.
هي ثمانية أحاديث وكل حديث
له طرق. نعم.
دليل على نكارة الزيادة وبطلانها. نعم. فهي من أوهام شهر بن حوشب أو الراوي عنه وهو عبد الحميد بن بهرام. فإن فيه بعض الضعف من قبل حفظه.
من قبل
حفظه.
نعم.
وقال الحافظ في ترجمة شهر في التقريب صدوق كثير الأوهام.
نعم.
ثم أضاف الشيخ رحمه الله في نفس المصدر وأضف إلى ذلك أن قوله في الحديث إلى المسجد لم يثبت عن شهر نفسه لم يثبت عن شهر نفسه فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث ابن أبي سليم. وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت.
ليث ابن أبي سليم ولا سليم.
وأيضا فإن
شامل تقريبا. نعم.
ثم ذكر علة في فهم المتن. فقال وأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه، وهي قوله أن أبا سعيد احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور، ولو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما كان أبا سعيد رضي الله عنه يحتج بها.
لما كان
أبو سعيد رضي الله عنه أن يحتج بها عليه.
لما كان عيد.
لما جاز.
نعم.
لما جاز لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج بها عليه لأن الطور ليس مسجدا.
نعم.
ثم قال رحمه الله فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة وأنها لا أصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صدق الشيخ الباني رحمه الله بهذا البيان من الشيخ ناصر على طرق هذه الزيادة لأنها منكرة حتى لو صح إسنادها فضلا عن كون فيها شهر بن حوشب وصدوق من كثير الأوهام. حتى لو صحت لابد أن يقال بأنها رواية شاذة أنها تفتح باب الشر تبرك بالأماكن فتح باب الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ليث بن أبي سليم مجهول من السلف.
نعم. بن أبي
سليم
سليم
مش مشكول.
يعني ألف الإخوة يخرج هذا البيان والتحقيق على الشبكة إذا كان هذا الشخص أظن نتكلم بها على الشاشات وعلى القنوات تجد أن الشر يوم بعد يوم والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم. ربيع شهور عظيمة السنة الفريدة، وفتح الباب على مصراعيه أمام أهل البدع وأهل الضلال، أن هذا الرجل كلامه معسول، وعنده شر من الحديث ربما أضر بالناس وأفسد قلوب الناس والعياذ بالله. أود من بيان بطلان قوله، وهذه المسألة التي ابتلي فيها شيخ الإسلام وسجن من أجلها مسألة شد الرحال. وفقنا الله إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في كتب واحد متبادل يحتاج أي شيء، أي كتاب يعني في المحتوى.